مجالنا يا شيخ عبد العزيز فضل له
تفر هذا المنصر الإنجليزي
الملك يجلس ولا ما يجلس؟ أنه كان لا يضيق عليه في ممارساته. قال له مدري روح اسأل الشيخ.
حدثني التاريخ فقال
مع حالة الضعف التي تمر بها أمتنا الإسلامية بين الفينة والأخرى إلى معالم فخر تظهر هنا وهناك وفي نواحي إفريقيا حيث الفقر والجهل الذي عم فيها وانتشر، إلا أنه هناك سلاطين كانت لهم ممالك بقيت محافظة على عزها ورعايتها للإسلام ومقاومتها للاستعمار أو الاستخراب. ومن أشهر تلك الممالك سلطنة دارفور في غرب السودان، لا سيما في أيام سلطانها علي بن دينار رحمه الله. فما هي قصته؟
لو سألت عامة المسلمين اليوم ماذا تعرف عن دارفور لم يجد لذلك جوابا، ولو سألت بعض الذين لهم عناية بسيطة في السياسة ماذا تعرف عن دارفور لقال إن دارفور هي صحراء قاحلة في غرب السودان وقع عليها مشاكل سياسية كبيرة جدا. لكن هل هؤلاء يعلمون أن دارفور كانت من أعظم السلطنات الإسلامية والممالك التي أقيم فيها شرع الله منذ منتصف القرن السابع عشر إلى مطلع القرن العشرين؟ هل هؤلاء جميعا يعلمون أن سلطنة دارفور كانت سلطنة غنية ترسل الأموال والزكوات والصدقات إلى فقراء الجزيرة العربية حيث الغنى اليوم؟ هل هؤلاء جميعا يعرفون أن سلطنة دارفور كانت تقيم حكم الله وكانت تتبع الدولة العثمانية وكانت تدافع عن ممتلكاتها الإسلامية؟ هل هؤلاء جميعا يعلمون أن سلطنة دارفور لرفضها أن تكون خاضعة للإنجليز سقطت على إثر ذلك لأنها كانت تقف سدا منيعا لأطماع الإنجليز في مملكة دارفور؟ سلطنة دارفور، دارفور أي دار القبيلة، قبيلة فور. على هذه السلطنة خرج علي بن دينار أحد أشهر سلاطين المسلمين في ذلك الوقت إلى مطلع القرن العشرين، والذي كان أعجوبة من أعاجيب زمانه في الزكاة والصدقة وإقامة حكم الله.
السلطان علي بن دينار رحمه الله من قبيلة الفور المسلمة، وهذا السلطان لما تأخرت مصر عن إرسال كسوة الكعبة لظروف الاستعمار أقام في عاصمة دارفور مدينة الفاشر مصنعا لصناعة كسوة الكعبة، وظل طوال فترة حكمه يفعل كما يفعل الملوك، يرسل كسوة الكعبة ومحملا سنويا إلى مكة المكرمة من عاصمة مملكته.
كانت مساحة دارفور مساوية لمساحة فرنسا، ونسبة المسلمين فيها 100%، وأهل إفريقيا كانوا يسمون دارفور بدفتي المصحف لكثرة من يحفظ القرآن فيها، إذ تبلغ نسبة حفظة القرآن في دارفور 50%. الصبي لا يختتن حتى يحفظ القرآن، والشاب لا يزوج حتى يحفظ القرآن. وكان في جامع الأزهر رواق شهير يعرف برواق دارفور لكثرة من يفد إليه من طلاب العلم من أهل دارفور. هذه دارفور التي لم يكن يريدها المستعمر البريطاني الإنجليزي في ذلك الوقت.
من أبرز الأعمال التي عني بها الخلفاء والسلاطين حماية طرق الحج وتوفير ما يحتاجه فيها، لا سيما في حفر الآبار وإصلاحها، واهتموا بالمواقيت المكانية التي يحرم منها الحجاج، ومنها ميقات ذي الحليفة والذي يعرف بأبيار علي ويقع اليوم في المدينة المنورة. والسؤال، ما هي علاقة أبيار علي بصاحبنا السلطان علي بن دينار؟
من المواقيت المكانية المشهورة ميقات يعرف بذي الحليفة أو أبيار علي، ويبعد عن المسجد النبوي 11 كيلومتر، وهو اليوم يعتبر جزءا من المدينة. يقال له ذي الحليفة نسبة إلى نبات الحلفة، لا لكن لما سمي بأبيار علي؟ السبب مجهول في التاريخ، قد يكون نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قد يكون نسبة إلى أحد الأمراء العباسيين الذين رمموا هذا المكان. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال: وقد سماه بعضهم بعلي نسبة إلى علي رضي الله عنه، لأن الجن قاتلوا عليا عند هذا المكان. قال ابن تيمية: والجن أجبن من أن يواجهوا علي رضي الله عنه. فالمكان ذكره ابن تيمية وذكره ابن حجر وذكره جماعة من المتقدمين. لما أذكر هذا الكلام؟ لأن بعضهم يقول إنما سميت أبيار علي أو بئر علي الميقات المكان المعروف بهذا الاسم نسبة إلى سلطان دارفور علي بن دينار، وأنت الآن عرفت أن هذا المكان سمي بأبيار علي قبل علي بن دينار بمئات السنين وقد يكون أكبر من ذلك. طيب لما نسب الأمر إلى علي بن دينار؟ السبب في ذلك أمران: إما أن يكون علي بن دينار قد وضع آبارا وأبيارا في طريق الحاج السوداني، يعني من دارفور والسودان إلى البحر الأحمر أبيار في طريق الحاج، وإما أن يكون هو رحمه الله قد أصلح هذه الأبيار وهذا الميقات المكاني فنسب الأمر إليه.
ضيق الاستعمار الإنجليزي على السلطان علي بن دينار كثيرا حتى يتبعوه لهم تماما، فشكى لخليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، وبعث له بهذه الرسالة التي منها: وقد أحاطت أيدي النصارى الكلاب الكفار بالمسلمين عن يميننا وشمالنا ومن ورائنا وأمامنا، وحازوا ديار المسلمين كلها، ممالك البعض سلطانها مقتول والبعض سلطانها مأسور والبعض سلطانها مقهور، يلعبون بأيديهم كالعصفور، ما عدا بلادنا دارفور قد حفظها الله من ظلمات الكفار. والداعي أنهم حالوا بيننا وبين الحرمين الشريفين اللذين حرسهما الله ومنحكم بخدمتهما، ولم نر حيلة نتوسل بها لأداء الفرض الذي فرضه الله علينا من حج بيته الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام.
لما دخل المستعمر بمختلف جنسياته في البلاد العربية والإسلامية كان يهدف إلى أمرين مهمين: أمر يتعلق بالنظام، فمن وقف معه عفى عنه ومن لم يقف معه سعى إلى نزعه من ملكه، والأمر الثاني يتعلق بالشعب نفسه، سعى إلى إحياء العصبيات الجاهلية بين الشعوب العربية والإسلامية. هذا الأمر فعلا هو الذي حصل في دارفور. دارفور هي عبارة عن مملكة متكونة من جزئين: الجزء الأول هم العرب وهم رعاة الإبل والغنم، والجزء الثاني هم الزنوج والقبائل الإفريقية وهم أهل الزراعة والفلاحة. فأحيوا العصبية الجاهلية بين هاتين الفئتين، واستمرت بينهم الحروب إلى وقت قريب. لما جرت محنة دارفور في وقت قريب كانت عبارة عن حروب عصبية عرقية بين العرب وبين ذوي الأصول والعروق الأعراق الإفريقية. نفس الأمر يتعلق بالنظام. السلطان علي بن دينار رحمه الله تعالى كان يرفض هذا الاستعمار الإنجليزي، ولذلك حارب وجوده، فحاربه الإنجليز وسقط شهيدا في إحدى معاركها في سنة 1916 من الميلاد، وقضي بذلك على مملكة دارفور الإسلامية.
إن السودان يعد سلة غذاء للعالم، إذ فيه أراض غنية وخصبة للزراعة، وأراضيه الصالحة للزراعة تفوق 200 مليون فدان، وهي أرض بكر لم يزرع منها إلا خمسها. وفي السودان أيضا ثروة مائية هائلة، أنهار وأمطار ومياه جوفية، وفي دارفور وحدها بحيرة مائية جوفية تكفي لسقيها وسقي جيرانها.
الإشكالية التي كانت موجودة عند أهل دارفور والتي كانت موجودة عند السلطان علي بن دينار أن سلطنة دارفور سلطنة مليئة بالمعادن والذهب والخيرات، ورفض أهلها أن يتنازلوا عن هذه الخيرات ويسلموها إلى غيرها، ولذلك استمرت على هذه الحال إلى أن تم إسقاطها فعلا في سنة 1916 من الميلاد. هذه الإشكالية هي موجودة اليوم عند السودان التي تعد دارفور جزءا من السودان. فالسودان بلد خير، بلد معادن، بلد البترول، بلد الذهب، بلد الزراعة، بلد الماء، وهذه الخيرات الكثيرة لا بد أن يحافظ عليها أهلها، وأن لا يسلموها إلى غيرها، وهذا هو الهدف.
يسعى الغرب إلى الهيمنة على السودان ونهب ثرواتها وإشعال النزاعات في أنحاء البلاد ليصل بذلك إلى تقسيم السودان، وهذه الخطة نفسها هي التي يمارسونها في بلاد العرب والمسلمين الأخرى، فهم يسعون إلى الهيمنة على تلك البلاد ونهب ثرواتها وإشعال الخلافات بين أهلها وتقسيمها حتى تكون لقمة سائغة لهم. والمسلمون إلا من رحم الله شركاء في هذه الحرب التي يراد منها تمزيق وحدة الأمة الإسلامية، فهل يستطيعون؟
حدثني التاريخ فقال ذاكرتي لم تنس رجالا، ملأوا الدنيا ذكرا حسنا مروا وبقوا فيها مثالا، يا تلك الهمات سلاما صار التاريخ بكم يروى وبكم أيقظ فجرا ناما.